وبعد. فقد عرفنا في الدرس الماضي في أحكام التيمم مسألة كون التيمم رافعا أو مبيحا فقط لفعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وذكرنا أن الراجح بأن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا، وأنه بدل من الوضوء يقوم مقامه في كل شيء. وبناء على ذلك يجوز للمتيمم أن يتيمم قبل دخول الوقت، وأن يصلي بالتيمم أكثر من فرض، وأنه إذا تيمم جاز له أن يصلي بالنوافل من النوافل والفرائض ما شاء مثل الوضوء تماما. ما لم ينقض هذا التيمم ناقض. وعرفنا صفة التيمم وأنه يقول بسم الله ويضرب بكفيه التراب ضربة واحدة على الراجح، وإن لم يجد التراب جاز له أن يتيمم بكل شيء من جنس الأرض من الحجر والرمل والصخر، يضرب عليه ويمسح بهذا وجهه وكفيه فقط على الراجح. وكانت هناك مسائل وطلبنا من بعض الإخوان كلام العلماء فيها، ومن ذلك لو كان عليه أكثر من حدث. ولنأخذ مثالا امرأة في طريق سفر مثلا، عليها طبعا حدث أصغر، ونفترض أنها نامت واحتلمت فصار عليها جنابة، وكانت حائضا فطهرت من الحيض، فهل تتيمم ثلاث مرات لكل؟ فإن نوى الجميع بتيمم واحد وذكر قصده بالجميع حدث أصغر وجنابة وحيض ونجاسة، قال فإن نوى الجميع بتيمم واحد أجزاه لأن فعله واحد فأشبه طهارة الماء، وإن نوى بعضها أجزأه عن المنوي دون ما سواه. فإن تيممت مثلا عن رفع الجنابة ولم تنوي الغسل الذي للحيض الطهارة التي تكون بعد الحيض فلا بد أن تتيمم تيمما آخر لأجل ذلك، وإن نوت الجميع بتيمم واحد أجزأها ذلك. هذا بالنسبة لتعدد الأسباب أو تعدد الأحداث، فيكفي من ذلك تيمم واحد. وذكر كذلك رحمه الله مسألة، وإذا تيمم للجنابة دون الحدث، واحد تيمم للحدث الأكبر ولم يقصد رفع الحدث الأصغر، أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن واللبس في المسجد، ولم تبح له الصلاة والطواف ومس المصحف. هذا بالنسبة لمن نوى بتيممه فقط رفع الجنابة. وكلام آخر، يجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، وجملته أن النية شرط للتيمم، وهو قول أكثر أهل العلم منهم الليث وربيعة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، ولا يعلم عن غيرهم خلاف إلا ما حكي عن الأوزاعي والحسن والصالح. على أي حال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى يدل على أنه يجب تعيين النية لما يتيمم له، فبحسب ما قصد تحصل النتيجة ويحصل الأثر. طيب، ذكرنا مسألة أيضا، أن شخصا قام لصلاة الفجر وظن نفسه رجل قام لصلاة الفجر ولم يعلم أن عليه جنابة، فتيمم بقصد رفع الحدث الأصغر ثم صلى الفجر ثم اكتشف في ثيابه أثر جنابة فجاء ليتيمم عن الجنابة ويعيد الفجر، فقال له واحد أنت قد تيممت فما هو الشيء الجديد الذي ستفعله الآن؟ فيقول أنا تيممت عن الحدث الأصغر ولم أنوي رفع الجنابة والحدث الأكبر، فيلزمني الآن بعد أن عرفت الجنابة والحدث الأكبر أن أتيمم من أجل رفعه، وهذا هو الصحيح. كما لو أن رجلا قام من صلاة الفجر واغتسل بنية حدث الأصغر، إنما قال أريد أن أذهب نظيفا إلى المسجد، كان عليه عرق مثلا أو أراد أن يتنظف بالإضافة إلى رفع الحدث الأصغر فاغتسل بنية رفع الحدث الأصغر، وعلم بعد صلاة الفجر أن عليه جنابة، اكتشف أثر الجنابة في ثوبه، فماذا نقول له؟ أعد الاغتسال، مع أنه قد اغتسل، أعد الاغتسال لكن بنية رفع الجنابة. في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، أي إن نوى أحد ما يتيمم عنه فإذا نوى الأصغر لم يرتفع الأكبر، وإذا نوى الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإذا نوى عن نجاسة بدنه لم يجزئه عن الحدث، وإن نوى الجميع الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا الذي عرفناه من كلام ابن قدامة رحمه الله قبل قليل. نعود الآن إلى صفة التيمم. لقد أجمع المسلمون على أن مسح الوجه والكفين فرض من فرائض التيمم، لا يصح التيمم إلا بذلك. ودليل فرضية مسح الوجه والكفين قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفي حديث عمار ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وعرفنا أن حديث عمار هو عمدة التيمم، أحاديث التيمم وصفة التيمم. والوجه ما تحصل به المواجهة، وقد تقدم في صفة الوضوء وأن الوجه من منابت الشعر عند الناصية إلى من حدر من الذقن واللحيين، هذا من جهة الطول، وأما عرضا فمن طرف الأذن إلى طرفها، من طرف الأذن إلى طرفها. فعندما يمسح بالتراب أو بأثر التراب يمسح وجهه، فيجب أن يعمم كل هذا المكان والوجه كل ما واجهه. قال ابن قدامة رحمه الله لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ويجب مسح جميعهما واستيعاب ما يأتي عليه الماء منهما، لا يسقط منها، يعني لا يسقط منها لا يسقط منها إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعور الخفيفة، لأن قلنا سابقا في الوضوء إن المضمضة والاستنشاق داخل عند كثير من العلماء في غسل الوجه في الآية، يقولون هذا الأنف والفم في الوجه، فيدخل في قوله تعالى فاغسل وجوهكم يدخل المضمضة والاستنشاق عند بعض العلماء. فالآن إذا جاء يمسح وجهه بالتراب فما الحكم بالنسبة للمضمضة والاستنشاق؟ نقول تسقط، وكذلك قوله ما تحت الشعور الخفيفة، ويجب مسح جميعهما واستيعاب ما يأتي عليه الماء منهما، لا يسقط منها إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعور الخفيفة. فإن تيمم بضربتين، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي هل ضربة واحدة تكفي أو لا بد من ضربتين؟ قلنا إن ضربة واحدة تكفي وهو السنة كما يتبين من ظاهر النصوص، فإن تيمم بضربتين، ضربة مستقلة للوجه وضربة مستقلة للكفين، فإنه يمسح بباطن الكفين جميع ما ظهر من وجهه. وقلنا لا يلزم إدخال التراب في الأنف والفم ولا ما تحت الشعر، والمسح يكون بجميع باطن الكف، ويمسح ظاهر كفيه وباطنهما إلى الكوعين. والكوع هذا الذي في عند مفصل الكف، فالآن سيمسح ظاهر الكف بباطن الكف الأخرى، سيمسح ظاهر الكف من بدايتها من المفصل من الكوعين، لأن بعض الناس يظن هذا الكوع فلا يعرف كوعه من بوعه، والكوع هنا عند مفصل الكف. فالآن يمسح ظاهر الكف بباطن الأخرى، ولو مسح هكذا المهم أن يمسح الباطن من هذه بالظاهر من الأخرى والعكس. فيمسح ظهر كفه اليمنى بباطن اليسرى، يبدأ يمسح ظهر كفه اليمنى بباطن اليسرى، ويمسح ظهر كفه اليسرى بباطن اليمنى. فالأولى اليمنى تكون ماسحة ولا ممسوحة؟ اليمنى تكون ممسوحة مثل الوضوء، نبدأ باليمنى نغسل اليسرى، نغسل بها اليمنى في الوضوء، فاليمنى تكون مغسولة واليسرى تكون غاسلة. طيب، ثم ننتقل إلى اليسرى، فنمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى. طيب، لو واحد جاء إلى التراب فمسح على التراب، مسح اليمنى، أدخل في التراب، أدخل كفه اليمنى كلها وأدخل الأخرى كلها، هو قد حصل الآن يعني أن التراب قد نال هذا، لكنه خالف السنة، وينبغي على المسلم أن يحرص على موافقة السنة واتباع السنة. لما قلنا السنة ضربة واحدة، فإنه يمسح بباطن أصابع الكفين وجهه بعدما ينتهي من اليدين، ويبقي باطن الراحتين لظهور الكفين. إذا اقتصر على ضربة واحدة، نعيد مرة أخرى، إنه يبدأ بمسح الوجه والكفين، فإذا مسح بباطن أصابع الكفين وجهه فيبقي باطن الراحتين لظهور الكفين. هذا ما ذكره كثير من العلماء، ولكن قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا الذي قالوه في صفة التيمم لم ينقل عن الإمام أحمد ولا قاله أحد من متقدمي أصحابه كالخرقي وأبي بكر وغيرهما. قال المروزي: قلت لأبي عبد الله أرني كيف التيمم، فضرب بيده باطن كفيه ثم مسح وجهه وكفيه ببعضهما على بعض ضربة واحدة وقال هكذا. وهذا يدل على أنه مسح وجهه بيديه، يعني بدأ أول بعد ما ضربنا التراب بالكفين، ضربنا التراب بالكفين يمسح وجهه بباطن كفيه، هذا هو الطبيعي، يمسح وجهه بباطن كفيه. ثم مسح يديه إحداهما بالأخرى، فمسح على اليمنى باليسرى ومسح على اليسرى باليمنى، انتهت المسألة. يضرب على التراب، يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى، يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى، وبذلك يكون قد انتهى تيممه. وأما تخصيص الوجه بباطن الأصابع فهذا هو المتبادر إلى الفهم من الحديث المرفوع وكلام من قال من السلف إن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. قال في الشرح الممتع: والكيفية عندي التي توافق ظاهر السنة أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريد للأصابع، وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض، وبذلك يتم التيمم. طيب، هل يشترط الترتيب في مسح الوجه والكفين؟ قال بعض العلماء إن الترتيب بين الوجه والكفين فرض من فرائض التيمم لا يصح إلا به، فلا بد أولا أن نبدأ بالوجه ثم الكفين، وإن عكس لا يصح. من أين أخذتم هذا؟ قالوا إنه موجود في آية النساء وآية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالآية فيها ترتيب، ولا بد أن نستطيع الترتيب، والترتيب مقصود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا قبل المروة، لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا قول الشافعية وهذه حجتهم. وذهب الحنابلة إلى أن الترتيب فرض في الحدث الأصغر، يعني إذا أردت أن تتيمم عن الحدث الأصغر فلا بد من الترتيب، وأما إذا أردت أن تتيمم عن الحدث الأكبر عن الجنابة فلا يعتبر الترتيب. وهذا عندهم لأنهم نظروا إلى الأصل. فالآن رفع الحدث الأصغر بالوضوء، هل يشترط ترتيب الأعضاء في الوضوء؟ نعم. فكذلك إذا تيمم عن الحدث الأصغر يرتب الوجه ثم الكفين. قالوا: أما الجنابة والحدث الأكبر فإن فرضه الغسل، والغسل هل يشترط فيه الترتيب؟ لا، لا يشترط فيه الترتيب. فكذلك إذا تيمم عن الجنابة لا يشترط فيه الترتيب. أما الحنفية والمالكية فقد قالوا إن الترتيب ليس بواجب في كل الحالات، بل هو مستحب، ولذلك فإن المسلم يحرص على الترتيب على الأقل، ما دام أنه مستحب عند بعض العلماء وواجب عند بعض الآخرين، فإنه يحرص على الترتيب، فيمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه. عندنا إشكال في حديث البخاري، حديث عمار أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. فهذا الحديث فيه ماذا؟ العكس، ما هو؟ تقديم الكفين على الوجه. لكن كل روايات البخاري ومسلم لهذا الحديث فيها تقديم الوجه على الكفين والعطف بالواو، إلا هذه الرواية التي رواها أبو معاوية عن الأعمش. ولذلك قال أحمد: رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط. فأنت قد تقرأ في صحيح البخاري باب التيمم ضربة، ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق، وفيه عن عمار الحديث، فنعرف أن المحدثين انتقدوا هذه الرواية. طيب، عندما تمسح في التيمم فتزيل كل حائل عن أعضاء التيمم الممسوحة، ولذلك لو كان في أصابع الكفين حلي مثلا يزال، لأن التراب كثيف ليس له سريان الماء ولا سيلان الماء. طيب هذا طيب ماذا بالنسبة لتخليل الأصابع في التيمم؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب تخليل الأصابع بباطن الكف أو الأصابع لكي يتم المسح، وعند الشافعية والحنابلة أنه مندوب. وما دام الأمر هكذا فإن الإنسان يحرص على التخليل فيدخل الأصابع في بعضها ليحدث التخليل، يدخل أصابع في من أي اتجاه ليحصل التخليل. وحديث عمار الوارد في الصحيحين في صفة التيمم ليس فيه أن الخلل بين أصابعه، وهذا يمكن أن يكون دليلا على عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. عرفنا الآن صفة التيمم وأن المسألة سهلة والحمد لله، وأن التيمم يتم بالصعيد وعلى وجه الأرض والمتيسر. طبعا أحيانا قد تكون الأرض زراعية فيحتاج أو مزروعة فيحتاج الإنسان إلى قلع بعض الزرع لكي يصل إلى التراب يضرب عليه، وهذا متيسر. أما إذا كانت صخرية حجرية وهذا هو الموجود ضرب عليها ومسح والحمد لله. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا قول المصنف الآن رحمه الله في كتابه في منهج السالكين. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذه الآية العظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، ومنها أن هذه المذكورات الوضوء والغسل والتيمم يجب امتثالها والعمل بها، وأن ذلك من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدر الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فمعنى ذلك أنه من مقتضيات الإيمان. ثانيا لا بد من نية للتيمم لقوله تعالى: فتيمموا، معناه اقصدوا، وهذا بالاتفاق. و الذين يقولون يصح الوضوء والغسل بدون نية، لما جاءوا للتيمم قالوا لا بد من النية. فتيمموا صعيدا طيبا، اقصدوا الصعيد الطيب وامسحوا بأيديكم بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا في قصد في العملية ونية في هذه المسألة. والتيمم عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. وبما أن التيمم عمل وكذلك الوضوء فإنه تشترط النية له. فلو أن شخصا مثلا بعد ما أكل ما وجد ماء ففرك يديه بالتراب، بعد الأكل فرك يديه بالتراب، ثم تذكر أنه الآن وقت الصلاة فقال: سأعتبر ما حصل في الكفين هو نصيبهما من التيمم وباقي مسح الوجه، فنقول لا يصح، لأنك ما نويت ولا قصدت بهذا المسح بالتراب، ما قصدت رفع الحدث ولا قصدت الطهارة، وإنما قصدت تنظيف اليدين من الدهن والدسم، ولذلك اضرب على التراب ورتب، امسح الوجه أولا ثم الكفين. وكذلك لو أن رجلا يمشي في الصحراء وليس معه ماء حضر وقت الصلاة، والصحراء فيها عواصف رملية والمكان فيه عواصف ترابية، فكله مغبر، كله الوجه والكفين كله غبر بالعاصفة الترابية. وكذلك لو أن رجلا غرزت سيارته في الرمال ولما استخرجها من الرمال كله صار غبار، كله الوجه، ولما دارت عجلة السيارة سفت على وجهه بهذه الأتربة واليدين كلها في التراب. فلما جاء وقت الصلاة قال واحد نتيمم، قال خلاص الآن متيممين أصلا. فنقول ما حصل بنية، هذا التغدير ما حصل بنية، فيلزمك أن تأتي به في أجل النية. ويستفاد من الآية أن شرط التيمم عدم وجود الماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء. وكنا سابقا عدم وجود الماء أو ماذا؟ العجز عن استعماله. لكن ها هنا مسألة، إذا وجد الإنسان ماء وكان قادرا على استعماله لكن خشي إذا استعمله خروج الوقت، فهل يتيمم أو يمضي في تحضير الماء للاستعمال واستعمال الماء ولو خرج الوقت؟ مثل الشخص الذي استيقظ قبل طلوع الشمس لفترة قصيرة، استيقظ قبل طلوع الشمس كمثل رجل استيقظ قبل طلوع الشمس لمدة يسيرة والجو بارد وعليه جنابة، فلو قام يسخن الماء ويغتسل بعد ذلك وقد يحتاج أن يجلب الماء من مكان، فقد كانوا في الزمن الماضي ليس عندهم حنفيات في بيوتهم يفتح المياه مباشرة يجد الماء، يذهب إلى بئر يستخرج الماء يسخن الماء ثم يغتسل به. المسألة تأخذ وقتا في جلبه وتحضيره والاغتسال به، فهل يفعل ذلك ولو خرج الوقت أو يتيمم ويصلي محافظة على الوقت؟ أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه لا يتيمم خوف خروج الوقت، لأن الماء موجود والله قال فإن لم تجد ماء فتيمم، ولذلك فإنه ما دام واجدا للماء يجب عليه أن يستعمله. وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة، وهذا قول الشافعية والحنابلة وكذلك الحنفية. وأما المالكية فقد خالفوا وقالوا يتيمم ويقدم شرط الوقت. فتعارض عندنا الآن شرطان للصلاة، الطهارة والوقت، فأيهما أولى بالمراعاة؟ هل يراعي شرط الوقت ويتيمم أو يراعي شرط الطهارة ولو خرج الوقت؟ أكثر العلماء في مسألة ازدحام الشروط هذه على أنه في هذه الحالة يغتسل ولو خرج الوقت ويتوضأ، قد يحتاج إلى وقت يجلب الماء ثم يتوضأ، قالوا يجلب الماء ويتوضأ ولو خرج الوقت، لأن الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم؟ فأجاب عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة ولو بعد الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة، يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه، يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صلي. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذ ابن القيم له رأي خاص يفرق بين من استيقظ قبل خروج الوقت بقليل ومن كان مستيقظا من أول الوقت، ولكن الجمهور لا يفرقون ويقولون في جميع الحالات يقدم ماذا؟ شرط الطهارة، تحقيق الطهارة بالماء ويغتسل أو يتوضأ ولو خرج الوقت. طيب هنالك عبادات أخرى ممكن تفوت إذا كان سيشتغل بالطهارة المائية، كمثل الجنازة مثلا، فهل يفوت هذا؟ الكسوف مثلا، إذا انتهى الكسوف فات وقت الصلاة، إذا رفعت الجنازة فاتت الصلاة. جمهور العلماء يرون أنه لا بد من الماء، وأن هذه الصلوات التي تشترط لها الطهارة سواء صلاة الجنازة أو صلاة الكسوف لا بد من الطهارة لها ولو فاتت. قال الحنفية وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يتيمم لها لأنها تفوت إلى غير بدل، لأن تفوت إلى غير بدل. الكسوف إذا فات انتهى الكسوف، ما في بدل يمكن أن تصليه، ليس هناك بدل تصليه. الجنازة ممكن أن تذهب إلى القبر وتصلي على القبر، فممكن أن تصلي على القبر ولو فاتتك في المسجد إذا رفعت الجنازة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن صلاة الجنازة إذا خشي فواتها، صلاة الكسوف إذا خشي فواتها يتيمم لها، إذا خشي فواتها باستعمال الماء. واستدل بعض أهل العلم الذين يقولون بهذا بحديث أبي جهيم الأنصاري: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام، رواه البخاري. وبأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حضرته جنازة وغير متوضئ فتيمم وصلى على الميت، رواه البيهقي. وعن عبد الله بن عباس أنه قال: إذا فاجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم. النووي رحمه الله أجاب عن حديث أبي جهيم بأنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء، وقال أن السلام، رد السلام أصلا لا تشترط له الطهارة، فما فعله من التيمم هذا يعني شيء مستحب. وأجاب عن أثر ابن عمر أثر ابن عباس بأنهما ضعيفان، ولذلك تبقى المسألة عند الجمهور أنه لا بد من الطهارة المائية ولو فاتت هذه الصلاة. طيب رحمك الله، بعض الإخوان تأتيكم الآن أوراق من أجل درس السبت القادم، إنه هل يوجد درس أو لا يوجد درس، في يعني احتمال، يعني الأصل إنه موجود الدرس لكن هناك احتمال تأجيل الدرس، ولأنه أصلا آخر درس سيكون قبل رمضان، فتكتبوا لنا أرقامكم بحيث لو صار هناك تأجيل يأتيكم التأجيل برسالة على الجوال، يأتيكم التأجيل برسالة على الجوال، فأكتبوها وضعوها في الصناديق اللي عند الأبواب بحيث أنكم تعرفون أي تأجيل أو في الدرس القادم، والأصل أنه موجود الدرس إلا إذا قرأ طارئ. قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يدل على أن من لم يجد الماء فإنه يتيمم بالتراب، ولكن من لا يجد لا ماء ولا ترابا فماذا يفعل؟ هذه مسألة تسمى عند العلماء بفاقد الطهورين، الذي لا يجد ماء ولا ترابا، وهذا يمكن أن يحدث كما لو كان أسيرا مقيدا، أسيرا مقيدا لا يستطيع لا يستعمل الماء ولا يستعمل التراب، وقد يكون احيانا في طائره وعليه جنابه ولا ينفع الوضوء ولا يمكن ان يغتسل وما في تراب ايضا، والرحله طويله قد تكون رحله 8 ساعات 10 ساعات، بعض الرحلات 13 ساعه، فماذا يفعل في هذه الحاله؟ قال بعض العلماء لا يصلي وعليه القضاء، لانه لا يوجد شيء يتطهر به فلا يصلي، لكن يقضي الصلوات بعد ذلك. وقال بعضهم لا يصلي ولا يعيد، وهم المالكيه. وقال بعضهم يصلي ويعيد، وهم الشافعيه والحنفيه. وقال بعضهم يصلي ولا يعيد، وهذا مذهب الحنابله. وهذا القول الاخير في الحقيقه هو الراجح ان شاء الله، لان الانسان عمل فيه بما يستطيع، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهذا انسان مكلف بالصلاه، مسلم عاقل بالغ، يجب عليه ان يصلي، حضر وقت الصلاه، لم يجد ترابا ولا ماء، فماذا يفعل؟ يترك الصلاه وهو مامور بالصلاه، والوقت ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، وليس هناك طهاره الان ليحققها، فاذا يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، ولو وجد الماء بعد ذلك فانه لا يعيد، لانه لما صلى وهو معذور فان صلاته مقبوله ولا حاجه لاعادتها. صلى على حسب حاله التي يستطيع، هذه استطاعته، هذه استطاعته، فصلى فتكون صلاته صحيحة والحمد لله، ولا يحتاج إلى إعادتها. فالذي لا يستطيعه من شروطها يسقط، كما لو لم يستطع ستر العورة، كما لو لم يستطع استقبال القبلة، يسقط ما لا يستطيعه ويصلي بحسب حاله بالشروط الباقية. وقد جاء في الصحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. في آخر الحديث فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء، فصلوا وهم على غير وضوء، فأنزل الله آية التيمم. إذن هذه القصة، قصة عائشة، ما كانت آية التيمم قد نزلت، وكان المسلمون على غير وضوء ولا ماء معهم، فماذا فعلوا؟ وما في بديل، التيمم لم يكن نزل بعد، ماذا فعلوا؟ صلوا بغير وضوء. فوجه الدلالة من الحديث أنهم ما تركوا الصلاة في وقتها لغير القدرة على الطهارة، ما تركوها، مع أنهم كانوا غير قادرين، لا يوجد ماء ولا بديل، ما كان التيمم نزل بعد. فلو أن إنسان كتف وقيد وألقي في مكان لا يستطيع أن يتحرك، قد يكون الإنسان أسيرا مقيدا ولا يمكن أن يتوضأ ولا أن يتيمم، فماذا يفعل؟ يصلي بغير وضوء ولا تيمم. طيب الآن لو أن شخصا لا يجد ماء، هل يسن له أو يستحب له، هل الأفضل له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لعله يجد ماء، أو يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن تأخير التيمم أولى بكل حال، قالوا لا يستعجل بالصلاة، ينتظر، قد يجد ماء قبل خروج الوقت، قد يجد ماء قبل خروج الوقت. وقال الشافعية والمالكية يستحب التأخير إن رجى وجود الماء، وإن يأس من وجوده يقدم. فإذا عندهم تفصيل، فيترجح إن شاء الله في هذه المسألة أنه إذا رجى وجود الماء فإنه يؤخر. أرسلوا صاحبهم ليأتي بالماء والوقت يمضي، دخل وقت الصلاة فهم ينتظرون أن يعود، دخل وقت الصلاة قالوا نصلي، دخل الوقت، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. قال الآخرون يا جماعة نحن أرسلنا صاحبنا ونرجو أن يأتي بالماء قبل خروج وقت الصلاة، انتظروا انتظروا لعله يأتي قبل خروج الوقت. فإنهم ينتظرون لأنهم يرجون عودته قبل خروج الوقت. وأما إن كانوا في مكان منقطع ولا يرجون الحصول، يغلب على الظن أنهم لن يحصلوا على الماء، فإنهم يصلون يصلون في أول الوقت إن شاءوا محافظة على الفضيلة. فمتى يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها؟ في ثلاث حالات يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها، في ثلاث حالات: إذا علم أنه لن يجد الماء، اثنين إذا ترجح لديه أنه لن يجد الماء، في فرق إذا علم وإذا ترجح، إذا علم أنه لن يجد الماء، اثنين إذا ترجح لديه أنه لن يجد الماء، ثلاثة إذا لم يترجح عنده شيء. ومتى يؤخر؟ إذا ترجح لديه أنه سيجد الماء، ومن باب أولى إذا علم أنه سيجد الماء، بل إنه إذا علم أنه سيجد الماء يجب عليه أن يؤخر عند بعض العلماء. وقال بعضهم إن التأخير في هذه الحالة حتى في هذه الحالة هو أفضل فقط لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال ابن رجب رحمه الله: تجوز الصلاة بالتيمم في أول وقت للمسافر وإن علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، وهذا قول أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إجماعا، واستدل أحمد لذلك بحديث ابن عمر. وحديث ابن عمر هذا الذي رواه عبد الرزاق في المصنف أن عبد الله أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد، طبعا هذان اسمان لموضعين، أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة. فلما كان بالمربد تيمم لصلاة العصر مع أنه يعلم أنه سيدخل المدينة قبل أن يخرج وقت العصر، ومع ذلك ما انتظر أن يدخل المدينة، ويعلم أن بالمدينة يوجد ماء، ودخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. وهذا صحيح عن ابن عمر. فإذا قال بعضهم إنه يجوز له أن يتيمم ويصلي حتى لو كان يعلم أنه سيأتي على بلد أو محطة بنزين يوجد فيها ماء، ما دام دخل الوقت له أن يصلي بالتيمم، دخل الوقت ما هي الحال لا يوجد له تيمم صلى. القول الآخر ما هو؟ إن كان يعلم بأنه سيجد ماء فإنه يجب عليه أن يؤخر، يجب عليه أن يؤخر. طبعا ممكن نقول هذا أحوط، هذا الانتظار أحوط، والأول أراد إدراك فضيلة أول الوقت، ومما يستفاد من الآية أن وجود الماء يبطل التيمم، لأن ما شرع مقيدا بعلة يزول بزوالها، فقد شرع الله التيمم مقيدا بعلة، وما هي؟ فإن لم تجدوا ماء أو عدم القدرة على استعماله. فإذا وجد الماء أو أمكن استعماله انتقض حكم التيمم في حق الواجد القادر. وقد أكدت السنة الصحيحة هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فليتق الله وليمسه، إن الفاء تقتضي هنا العطف على الولاء يعني بسرعة، ولا تقتضي تراخيا. وقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، معنى ذلك أنه يلزمه هذا. طيب، وجود الماء له أحوال: أن يجده قبل البدء في الصلاة أولا، فما حكم التيمم؟ باطل. وماذا يجب عليه؟ استعمال الماء في الطهارة. الحالة الثانية: أن يجده بعد الفراغ من الصلاة، واحد ما كان عنده ماء تيمم وصلى وبعد الصلاة وجد الماء، هل يعيد الصلاة؟ الجواب كلا، لقد صلى وهو معذور، تيمم وهو معذور، فصلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة، وانتهى منها وما وجد الماء إلا بعدها. ما دام قد أدى العبادة بشكل صحيح، فكيف نوجب عليه إعادتها؟ فكيف نوجب عليه إعادتها؟ إذن لا سبيل إلى إيجاب الإعادة عليه. وجاء في حديث أبي سعيد قال: خرج رجلان في سفر، وهذا حديث مهم جدا في موضوع التيمم، فحضر في الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت. هذا الحديث في مسألتنا تماما، ما كان عندهما ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. اجتهد واحد أعاد واحد ما أعاد. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. السؤال: أيهما أفضل، الذي أصاب السنة والذي لا، أم الذي له الأجر مرتين؟ بلا شك الذي أصاب السنة، هذا هو المرجو. فإذا ما أعاد أصاب السنة، لأن الصلاة الصحيحة لا تعاد، إذا واحد صلى بشكل صحيح لا يعيد الصلاة. وذاك له الأجر مرتين، لعله لاجتهاده وصلاته، أو لأن الثانية صارت نافلة فله أجر النافلة. وروى البيهقي بإسناد عن أبي الزناد قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم، منهم سعيد بن المسيب وذكر تمام فقهاء المدينة السبعة، يقولون: من تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعده لا إعادة. طيب، أين الحالة التي يمكن أن يحصل فيها الإشكال؟ ثالثا: إذا جاء الماء أثناء الصلاة، فقدم واحد معه ماء، نزل المطر أثناء الصلاة، ما نزل المطر أثناء الصلاة هذه لا هو لا يتوضا اثناء الصلاه. طيب قدم شخص ومعه ماء فهل تبطل صلاته ويلزمه الخروج ليتيمم ثم يصلي بالوضوء او يستمر في صلاته؟ اختار الحنفيه والحنابله بطلان الصلاه لان طهارته بطلت بوجود الماء الان، وقال المالكيه والشافعيه لا تبطل لوجود الاذن بالدخول، فالاصل بقاء الاذن، والله قال لا تبطلوا اعمالكم، وبما ان عمله بدا سليما فيستمر فيه. ولعل الارجح والله اعلم ان الصلاه تبطل في هذه الحاله، لان الحكم يعني صحه التيمم معلق على فقدان الماء، فاذا وجد الماء بطل التيمم. وقد قال عليه الصلاه والسلام فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال الامام احمد كنت اقول يمضي، يعني كمل الصلاه وما يقطعها، كنت اقول في هذه المساله يمضي يتم صلاته ولا يقطعها، ثم تدبرت فاذا اكثر الاحاديث على انه يخرج، يعني يقطع صلاه يخرج من صلاته. ولان التيمم طهاره الضروره فبطلت بزوال الضروره، ولان الاصل اذا حضر بطل البدل. طيب قالوا كيف يبطل الانسان صلاته؟ الم يقل الله ولا تبطلوا اعمالكم؟ فيقال هو ما ابطلها، هي بطلت اصلا لما جاء الماء التيمم بطل، والتيمم هذا هو طهارته، فبطلت طهارته اثناء صلاته، فلذلك نقول الصلاه بطلت تلقائيا. طيب لو كان محدثا او جنبا او حائضا وعلى بدنه جنابه على بدنه نجاسه وما معه من الماء لا يكفي الا لاحدهما، فماذا يفعل؟ واحد محدث وعلى بدنه نجاسه ومعه ماء يكفي اما لازاله النجاسه عن بدنه او للوضوء، فماذا يقدم؟ يغسل النجاسة بالماء، ولو كان هذا ينفذ به الماء ويتيمم ويصلي، لأن غسل النجاسة بالماء ليس له بدل، يعني التيمم ما ينفع عن غسل النجاسة، لكن رفع الحدث له بدل تيمم. طيب سؤال، قضى حاجته ولم تنتشر النجاسة خارج المخرج، ما تعدت المخرج، ما تعدت المخرج، وعنده ماء إما أنه يستنجي به أو يتيمم به ولا يكفي للأمرين، مثلا تغوط ولا يكفي الماء لإزالة النجاسة وللوضوء، فأيهما يقدم؟ ذاك له بديل استجمار، حتى مع وجود الماء يجوز الاستجمار ما دام ما تعدت النجاسة المخرج، فإذا يستعمل الاستجمار في إزالة النجاسة في الحال العادية في قضاء الحاجة، فهذه ليست نجاسة منتشرة على البدن لابد من غسلها بالماء، هذه نجاسة على المخرج ويكفي الاستجمار في إزالتها فيتوضأ للباقي. يشترط في التراب الذي يتيمم عليه أن يكون طاهرا لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فالتراب النجس لا يجزئ التيمم به. طيب. التراب الذي يتيمم عليه يجب أن يكون طاهرا، فالتراب النجس لا يجزئ التيمم به. طيب لو جاء واحد وقال ما هذا، أنتم الآن تغبر، الواحد يغبر نفسه، ما هذه العبارة؟ نقول اتق الله، هذا تنزيل من حكيم الحميد، لا يجوز لك أن تقول هذا، ولا يجوز انتقاد أحكام الدين، ويجب التسليم لشرع رب العالمين، والله أعلم بما يشرع. فالواحد قال يعني هذا توسيخ الوجه بالتراب، غبر وجهك غبر وجهي بالتراب، نقول هذا شرع الله اتق الله ولا تعترض على شرعه، والله أعلم بما يصلح لعباده. وأخيرا ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ما علاقته بالموضوع؟ أن فيه جملة وهي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان في الأرض يجوز السجود عليه، وأي تراب في الأرض وأي جزء من أجزاء الأرض يجوز التيمم عليه، وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا. هذا نهاية موضوع التيمم، وسنكمل إن شاء الله في الموضوع الذي بعده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.